العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين عن أزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد خاصة في ديالة، وجهود لتخفيف الأزمة في بغداد عبر تشغيل محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وروى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: الجيش وقوات الأمن بين الولاء للوطن والولاء للحزب أو الطائفة أو القومية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. بعد 4 سنوات على مغادرته العراق، ينوي حلف شمالي الأطلسي الناتو المساهمة في تدريب قوات عراقية بهدف مواجهة تنظيم داعش. ومن المتوقع أن يعلن الحلف عن خطة لتقديم المشورة إلى الحكومة العراقية التي تسعى إلى إعادة بناء قواتها الأمنية التي عانت من الانهيار والتداعي في مواجهة هجمات داعش. وقال دبلوماسيون في حلف الناتو أن العراق طلب مساعدة على صعيد تدريب قواته الأمنية في كانون الأول الماضي. وقال السفير الأمريكي في الحلف دوغلاس لوت أن هناك خطة تخضع للنقاش حاليا داخل الحلف تتعلق بتقديم المشورة إلى العراق على صعيد إصلاح قطاع الأمن ومساعدة الحكومة على وضع برنامج للأمن القومي. لوت أضاف أن الخطة قد تتضمن أيضا تقديم المشورة على الصعيد اللوجستي وهيكل القيادة العسكرية، حسب قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء قبيل لقاء مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف يومي الأربعاء والخميس. لوت قال إن البرنامج لم يكتمل بعد، غير أنه قريب من مرحلة الاكتمال، وأضاف أنه يتوقع أن يعلن الحلف في غضون الأسابيع المقبلة عن اكتمال الخطة بالاتفاق مع الحكومة العراقية على برنامج لبناء القدرات الدفاعية العراقية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في حلف الناتو أن الخطة قد تتضمن تدريب عناصر الجيش العراقي في مجالات متخصصة بمشاركة عدد محدود من القوات. لوت قال أيضا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مواقع التدريب وهل ستكون داخل العراق أم خارجه. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي آخر من الناتو رفض الكشف عن هويته أن الهدف هو إقرار حزمة تشمل تقديم المشورة ودعم إصلاح القوات العراقية بحلول آب المقبل. ومن المفترض بهذه الحزمة أن تكمل جهود حلفاء الناتو المنفردة لمساعدة العراق في مجال التدريب. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وجه في وقت سابق من هذا الشهر بإرسال 450 عسكري أمريكي إلى العراق لتقديم المشورة للقوات العراقية ومساعدتها، علما أن هناك 3100 عسكري أمريكي في العراق أساسا. يذكر أن الناتو كان لديه فريق تدريب لقوات الأمن العراقية، غير أنه سحبه من العراق في نهاية عام 2011 لعدم الاتفاق مع الحكومة العراقية على الوضع القانوني لقوات الناتو العاملة في البلاد. هذا ورأى مراقبون أن عودة الناتو إلى العراق رغم تواضعها ستكون لها دلالة رمزية، كما ستمثل أنموذجا لدور مختلف للحلف خارج أطر الحرب الباردة. يذكر أن الجيش العراقي تأسس منذ 94 عاما وكان معروفا بمهنيته وبولائه الكامل للوطن، غير أن هذا الجيش يواجه حاليا أهم اختبار له في مواجهة تنظيم داعش الذي استحوذ على مساحات واسعة من الأراضي العراقية. مراقبون ومعنيون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أكدوا أن المؤسسة العسكرية والأمنية تعاني من مشاكل عديدة أدت إلى قصور في إنجاز المهام الموكلة إليها، ويمكن تلخيص هذه المشاكل بالشكل التالي: المؤسسة العسكرية والأمنية تعاني من التمزق والانقسام على مستوى الانقسامات السياسية بين مختلف الكتل والطوائف والأحزاب، والمؤسسة العسكرية والأمنية حولت ولاءها للوطن إلى ولاء للمكونات العرقية أو الطائفية أو الحزبية. هناك أيضا عدم ثقة بين مختلف المؤسسات المعنية بالدفاع والأمن، وهو ما يخلط الأوراق ويعقد عمل هذه المؤسسات ويجرد هذا العمل من فعاليته حسب قول معنيين. اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف انتقد اختيار قادة الجيش اعتمادا على انتمائهم الطائفي والقومي، وحذر من أن هذه الممارسات تدمر البلد.
لاحظ المحافظة ومن حجة السواد وبحجة يعني هذا سمو هذا الشيء، يعني يجيبون قيادات غير كفوة غير مهنية لا تستطيع أن تقدم شيء ويضعها على رأس القوات. إحنا ليست في حالة سلم، يعني إحنا في حالة حرب، ولهذا يجب أن يعني يتم اختيار القيادات التي يعني لها قدرة على أن تقوم بضبط الأمن واستعادة شرف ومهنية الجيش. إحنا كل تركيبتنا السياسية تركيبة حزبية، تركيبة حزبية بامتياز، وجعل المؤسسة الأمنية والعسكرية جزء من هذه التركيبة، والرؤية الحزبية لا يمكن أن يعيد لهذه المؤسسة هيبتها أو مهنيتها. إبعاد السياسة ووضع معيار للمهنية متعارف عليه، وهذا المعيار موجود في كل دول العالم. المؤسسة الأمنية والعسكرية تكون بمعزل عن أداء المؤسسة السياسية. يجب أن نفكر بعدل المؤسسة الأمنية والعسكرية، يعني بطريقة لا تجعل سواء فقط القائد العام ناحية مهنية ومشرف على يعني هذه المؤسسات، وأن لا يسمح للسياسة والسياسيين بتدخل بها بأي شكل من الأشكال. معيار المهنية واضح، يعني يكون بمستوى المحافظات ويعني توضع آلية ليس لها علاقة سنة شيعة كرد أو شيء من هذا القبيل، وأن يكون الضبط في القوات المسلحة هو الأساس في إدارة هذه المؤسسة، وقانون العقوبات هو السيد، وبالتأكيد يعني آليات التدريب الواضحة التي لا يسمح لأي جهة تتدخل فيها، وأن يكون حرمة للسيادة المعسكر، أي معسكر أو سيادة دائرة أمنية أو عسكرية هذا يحرم على السياسيين نهائيا، وأن لا يكون عرضا للمراجعات والهواتف والاختراقات السياسية المستمرة في هذا، بحجة أن هذه الجهة تم إقصائها وتلك الجهة لم تأخذ حصتها كاملة وهكذا، يعني هذا تدمير البلد.
اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبد الله عبر عن أسفه لتداعي المؤسسة العسكرية، وعزى ذلك إلى حالة الانقسام بين مكونات الشعب، مشيرا إلى غياب العقيدة العسكرية وإلى تحول الولاء من الوطن إلى المكون أو المذهب أو القومية.
طبعا مع أسف الشديد، يعني وراء 2003 يعني مؤسسة الجيش بشكل عام مؤسسة منهارة ومؤسسة غير مستقرة، وطبعا محاولات لإعادة البناء المؤسسة هم صار بخطوات خاطئة وبخطوات غير دقيقة، ومع انقسامات الداخل لمكونات الشعب العراقي على أساس المذهب والمكونات هم إنها تأثير كبير جدا. وبالتالي الآن أهم شيء في اختيار قيادات الجيش هو العقيدة العسكرية، ومع أسف الشديد الآن صار الولاء وصار العقيدة تحول إلى مرات مذاهب مرات مكونات حتى مرات القومية مع أسف الشديد. لذلك أنا أعتقد من الصعب جدا بهذا الأسلوب أن يتم اختيار أشخاص كفر تبوأوا بمناصب مثلا عسكرية لمواجهة هذا الظرف العصيب والثقيل. مؤسسة الجيش صراحة تحتاج إلى إعادة البناء وليس الترميم. هناك أخطاء وهناك خلل وهناك تلكؤات. هناك المشكلة في انقسامات المذهبية الطائفية. الخطوات أيضا ليست خطوات دستورية. مثلا من أمر لواء الصناعة فوق يجب أن تكون من خلال البرلمان. يعني فقط الترشيح من قبل السلطة التنفيذية وأرسلوا الأسماء إلى البرلمان ومن خلال البرلمان نصوت على الناس. ولكن حتى الآن ليس هناك التزام من قبل الحكومة بهذه القضية الدستورية. طبعا ليس هناك ثقة بين المؤسسات أيضا. يعني منظومة العسكرية ليس فقط الوزارة الدفاع وإنما الوزارة الدفاع والخارجية والأمن الوطني وقائد القوات المسلحة. ولكن بين المؤسسات أيضا ليس هناك ثقة صراحة. نحن نحتاج إلى إعادة الجيش العراقي من نقطة الصفر أو من خلال مثلا تجنيد الإجباري، إعادة التعريف للعقيدة العسكرية العراقية وليس على أساس المذهبي أو الطائفي، والمرات الآن على أساس العشائر وعلى أساس فئوية صغيرة من مرات.
عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبد الله متحدثا لإذاعة العراق الحرة. الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي عزى هو الآخر حالة التداعي داخل الجيش رغم ما تلقاه من تدريب وما يملك من أسلحة وما يملك من عديد، عزاها إلى المحاصصة وإلى تشتت الولاء وتفرعه.
قضية مهمة جدا أنه الجيش مدرب تدريب جيد، مسلح تسليح عالي الكفاءة، ثم عدد القطاعات عدد كبير جدا، فبال تحدي محدود. يعني عندما نتحدث عن داعش التحدي كان محدود، فإذا هناك خلل في الانهيار السريع والتداعي في المنظومة العسكرية. السبب أنه الانهيارات كانت تحصل في منظومة القيادة والسيطرة، ومنظومة القيادة والسيطرة سبب التداعي والانهيار فيها وهشاشتها أنه جاءت عبر المحاصصة السياسية. هذه المحاصصة السياسية خطرة جدا على المؤسسة العسكرية لأنها تعمل على تشتيت الولاءات، ومسألة الولاء في المؤسسة العسكرية حساسة جدا. يعني الولاء للمؤسسة وخلق الولاء للمؤسسة والولاء للوطن، هذه القضية يفترض أن تكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة السياسية، وكان الأجدر أن يقرأها صانع القرار السياسي قراءة دقيقة، أن يبعد المؤسسة العسكرية والأمنية عن المحاصصة حتى تصبح مؤسستين ترتهن بمفهوم الدولة وليس مفهوم الحكومة، لأنه في النظم الديمقراطية الحكومات متغيرة والدول ثابتة. لذلك نحن نعتقد أن مسألة المحاصصة هي كانت سببا في انهيار الجيش، لأنها صنعت منظومة قيادة وسيطرة تدين بالولاءات الفرعية للكيانات السياسية على حساب الولاء للوطن أو الولاء للمؤسسة. يجب أن نختار قيادات تتسم بشيء من الشبابية، يعني أن لا نراهن على القيادات السابقة لجملة من الأسباب، منها تراكم التجربة، تراكم المعاناة، تراكم البعد الأيديولوجي الذي لا زال يلقي بآثاره على سلوك القيادات التي تقادم عليها الزمن والعمر. لذلك احنا بنمثل حاجة الى ان نحدث مؤسسات الدولة العراقية عموما وليس العسكرية بجيل شبابي. هذا الجيل الشبابي يقبل التغيير ويتفاعل معه افضل من الجيل السابق، لانه حتى ما يمتلك الجيل السابق من تراكم في الخبرة والتجربة هي لا تتخادم مع مفهوم تحديث المؤسسة العسكرية بل تغيير عقيدتها. فاذا الحل هو ان نذهب باتجاه اختيار قيادات شبابية جيدة، قيادات قادرة على أن يعني تقبل بالتغيير وتفهم من المتغير الذي حصل في المؤسسة العسكرية. فإذا أن نعتمد على طاقات الشبابية من جهة، وأن نكثف من مسألة التدريب لأنه الارتقاء في التدريب ضرورة جدا، وأن نحسن القيادة السياسية لأن القيادة السياسية هي التي تمسك بزمام القرار بالنسبة للمؤسسة العسكرية. فالقيادة السياسية لابد أن يكون القائد السياسي قادر على أن يفهم التحدي. يعني عندما يكون التحدي القادم هو تحدي حرب عصابات وجيوش جوالة، مو رح يتعاقد لي على فقط مدرعات ودبابات وينسى الجهد الجوي، وهذا خطأ وقع فيه صانع القرار السياسي أدى إلى هذه الانهيارات التي حصل. فإذا نحن نحتاج إلى طاقات شبابية، ونحتاج أن نضع المؤسسة العسكرية بأيدي سياسيين أكفاء، والكيان السياسي اللي فشل بالأمس أن يأتي بقادة أكفاء يؤمنون بالشرف العسكرية، نحن على يقين أن من سيختارهم سيختارهم بذات المواصفات، لا يؤمنون بالشرف العسكرية ويؤمنون بشرف الانتماء للكيان السياسي واحنا لاحظنا انه كثير من الكيانات السياسيه يعني لم تكن بمستوى التحدي في قدرتها على ان يعني ترفد المؤسسه العسكريه بقيادات على مستوى عالي من الوعي ومن الوطنيه ومن الايمان بالشرف العسكري. فاذا ما دمنا في دائره المحاصصه وما دمنا في دائره الاسفاف السياسي والنموذج السياسي الذي دون مستوى التحدي لا نستطيع ان نصلح المؤسسه العسكريه.
الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي متحدثا لإذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10 وحتى 11 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2 وحتى 5 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. هنالك أبو حسن يقول: لماذا قطعت الأمم المتحدة المساعدات عن النازحين من سنجار إلى النجف؟ دون ذكر تفاصيل إضافية، لكننا نشير بأن الأمم المتحدة كانت قد وجهت رسالة للمجتمع الدولي بأن قدراتها المالية وإمكاناتها بدأت تنضب، ووجهت دعوة ونداء إلى البلدان في العالم أجمع لتقديم التبرعات المالية والعينية للنازحين العراقيين في أنحاء مختلفة.
السلام عليكم وتحياتي إلى جميع كادر العراق الحر المحترمين. أني جندي مطوع سنة 2000، و2003 صارت السقوط، تركت العسكرية، وبعد وبعد فترة سنة 2005 سنتين و2006 رجعت للجيش بصفة نائب عريف مطوع، وأنا الآن داوم بالعسكرية كمطوع، واستفاديت من خلال خدمتي، اشتريت سيارة وتزوجت وأخذت قرض للدولة ومن أمثالي المطوعين كذلك. ولكن مع الأسف من المطوعين من الجيش ومن الشرطة اللي استفادوا قروض واشتروا بيوت على مساحة 40 متر واخذوا قروض من الدولة، ورواتبهم كلش زينة كلش زينة زين، وتزوجوا واخذ سلعان فارين من الجيش قسم من عندهم. ليش يفهم من الجيش؟ استفاد من الجيش. أنا أطلب من خلال إذاعتكم الكريمة أن يرجعون للجيش ويرجعون للشرطة نادمين، لأنه بالنظام بالجيش يرجع نادما. ليش بعد ما استفاد واشترى سيارة وقاعد يشتغل بها تاكسي يسرق بالشوارع أحسن له لو يرجع إلى على وطنه أحسن؟ والسلام عليكم حسن، رئيس عرفات حسن، وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع
وساهم في برامجنا، وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى كردستان للإشارة إلى تداعيات تدهور الوضع الأمني جراء ظهور داعش، حيث تراجعت السياحة في الإقليم بشكل كبير. التفاصيل من أزاد محمد من السليمانية.
عقدت هيئة السياحة في إقليم كردستان ندوة في سليمانية لمناقشة واقع السياحة في الإقليم وسبل النهوض بهذا القطاع الذي يشهد تراجعا كبيرا نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية في الإقليم وتراجع الخدمات السياحية والحرب ضد تنظيم داعش. الندوة حضرها عدد من الخبراء ورجال الأعمال وممثلي شركات السياحة في الإقليم. مدير دائرة السياحة السليمانية ياسين سعيد أشار لإذاعة العراق الحر إلى أن 100 فندق وعشرات المطاعم والمقاهي أغلقت أبوابها وتم تسريح عمالها بسبب تراجع السياحة في الإقليم، ولفت إلى ضرورة التنسيق بين الشركات السياحية في الإقليم ودول الجوار وتقديم التسهيلات المادية والإدارية للسياح لتشجيعهم على القدوم إلى الإقليم. وأضاف: أعتقد أن قطاع السياحة يعتبر أحد الموارد الرئيسية للإقليم، وتراجعه ألحق ضررا كبيرا بقطاعات أخرى. لا شك أن الأزمة المالية وتوقف المشاريع السياحية وتراجع الخدمات فضلا عن الأوضاع الأمنية كلها أسهمت في تراجع السياحة. لا بد من وضع خطط سريعة وصحيحة لتنشيط هذا القطاع من خلال حث الشركات السياحية على تشكيل فرق سياحية وتقديم تسهيلات لقدومها إلى الإقليم. أستاذ الجغرافيا في جامعة السليمانية شيروان عمر أكد أن الإقليم يتمتع بكافة المقومات السياحية من حيث الموقع الجغرافي والبيئة والمناخ، لكن الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي معدوم ولا توجد محفزات لجذب المستثمرين الأجانب إلى الإقليم. وأضاف: للأسف حكومة الإقليم تولي قطاع النفط الاهتمام الأكبر وتهمل قطاع السياحة الذي يعتبر الأهم. هناك دول تعتمد بشكل رئيسي على هذا القطاع في توفير ميزانية البلد. المرافق السياحية في الإقليم تفتقد إلى الخدمات الضرورية فضلا عن قلة الكوادر المتخصصة التي تدير هذا القطاع، بالإضافة إلى أن السياحة في الإقليم موسمية ويجب تفعيلها في المواسم الأخرى وتوفير المتطلبات لذلك. الخبير السياحي زان عبد الكريم قال إن الإقليم لم يشرع قوانين تخدم القطاع السياحي، ولم تمنح الحكومة ومجالس المحافظات الصلاحيات اللازمة لتطوير هذا القطاع فضلا عن قلة الكوادر السياحية الأكاديمية. وأضاف: السياحة في العالم أصبحت علما مهما، والدول تتفنن في تطوير مرافقها السياحية وتسخر لذلك ميزانيات كبيرة. أما الإقليم الذي لديه كل متطلبات السياحة إلا أنه لم يستفد منها بشكل مطلوب. كل المرافق السياحية الموجودة الآن هي نفسها منذ عقود، وما زلنا نعتمد على السياحة المحلية. أعتقد أن فتح الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة سينشط هذا القطاع ويعيد الحياة إليه. يشار إلى أن قطاع السياحة في الإقليم تراجع كثيرا بعد توقف قدوم السياح من وسط وجنوب العراق نتيجة الأوضاع الأمنية على حدود الإقليم والحرب مع تنظيم داعش وخطورة الطرق البرية الواصلة بين الإقليم والمحافظات الأخرى. آزال محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وفي كردستان، ونتوجه من السليمانية إلى دهوك وحملة التبرع بالدم لجرح قوات البيشمركة. التفاصيل من عبد الخالق سلطان.
قامت المديرية العامة للصحة في دهوك بالتعاون مع جمعية متبرعي الدم في محافظة دهوك بتنظيم حملة للتبرع خلال ليالي شهر رمضان المبارك، وتستمر الحملة إلى نهاية هذا الشهر. وقد شهدت الحملة إقبالا مكثفا من قبل المواطنين الذين توافدوا إلى المخيم الذي أنشئ لهذا الغرض في وسط مدينة دهوك. حمزة رازيكي رئيس جمعية متبرعي الدم بدهوك قال لإذاعة العراق الحر:
قال ماش في كامبينا وكوبا ترخين بهدا طبين كرن بو مها رمضان بطيبات نو كا كردستان تشارك إدار كمزانين كو رنجة قلق جرا بريندار أمتين أم بيتي بخينيت بين ديسان.
نحن نسعى من خلال هذه الحملة لتبرع دم للجرحى من قوات البيشمركة، إضافة إلى المصابين بمرض التلاسيميا الذين ازداد أعدادهم بقدوم الآلاف من النازحين إلى محافظة دهوك. وبهذه المناسبة دعا رازيكي الجهات المعنية إلى ضرورة الالتفات إلى المتبرعين بالدم.
أم دخاس منكو بتر جاف ديري بو أندومت كمال أخين بخشا بيتا كرن شنك أو تعمدت هذا بكي دخنا خوب بخشن أبجر بيتا بيا دزجيت ميت فيان ديدار جاف دانك بو هابيتا.
هؤلاء المتبرعين يلبون طلبنا متى استدعيناهم، وقد ازداد عددهم خلال هذا العام حيث بلغ أكثر من 2400 متبرع. ندعو الحكومة إلى توفير التسهيلات لهم. الدكتور مجيد خمو مدير مصرف الدم في المديرية العامة لصحة دهوك والمشرف على هذه الحملة قال لإذاعة العراق الحر:
الحملة مفتوحة خلال شهر رمضان كله، يعني بالليل تبدي من الساعة 8:30 إلى 12 بالليل. الهدف منه هو توفير الدم يعني المرضى اللي ثلاسيميا اللي يحتاجون دم بشكل مستمر، للنازحين الموجودين في المنطقة، الظروف الأمنية اللي احنا موجودين بها حاليا اللي تستدعي انه نوفر الدم لهيج حالة.
مسألة التبرع بالدم دكتور يعني في محافظة الدوق يعني شون ده تشوف
زين، لكنه تدري إذا الطلب زاد يقل الكمية والمتبرعين موجودين، لكن ظروف وجود النازحين أثر علينا بصراحة. يعني حاليا كل شهر لازم نوفر 2500 إلى 3000 قنينة دم نعطيه للمرضى، فهذه تستدعي أنه نوفر الدم بشكل مستمر.
شنو نوع المرضى يعني اللي يحتاجون إلى الدم بشكل مستمر؟ يعني
أغلبيتهم ثلاسيميا اللي عددهم عبر 1030 مريض، كل واحد نعطي له قنينة يعني حدود 1030 قنينة بس ثلاسيميا، عدا الحالات المستعجلة الطوارئ اللي تجي، أكو أمراض المستعصية الأخرى السرطانات هذه يحتاجون نعطيهم.
حسن جمال أحد الشبان الذين قدموا إلى مخيم التبرع قال لإذاعة العراق الحر:
قبل كامي تقنا في رخيني تبرع كان ببش مجي ونساخن هذي كان دخل كدي خيني تبرع كتن دوكو والاتما ساخلن بيتن.
نحن جينا إلى هنا لتبرع بالدم للمصابين والجرحى من قوات البيشمركة، وكل شخص منا يحاول أن يشارك في هذه الحرب، ونحن نشارك بالتبرع بدمائنا. ندعو المواطنين أن يشاركوا في هذه الحملة. جدير بالإشارة أن هذه الحملة التي بدأت بإشراف من محافظ دهوك ستستمر طيلة ليالي شهر رمضان المبارك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين عن أزمة الكهرباء المستفحلة في البلاد خاصة في محافظة ديالى، وجهود لتخفيف الأزمة في بغداد عبر تشغيل محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وشأن التنموي، بالتحديد الكهرباء التي يشكو أهالي ديالى من عدم جودة هذه الخدمة بل تحولها إلى أزمة دائمة ومستفحلة. التفاصيل من سامي عياش.
مع ارتفاع درجات الحرارة تقل ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية وفق تغير عكسي. مواطنون في بعقوبة شكوا من تذبذب التيار الكهربائي وضعف الفولتية، مبينين أن ذلك أدى إلى عطب الكثير من الأجهزة الكهربائية.
مكهرة.
نعم. يعني تذبذب تروح وترجع.
ها ساعتين تجي 3 ساعات ما.
يعني ماكو جدول ثابت.
ماكو لا ماكو.
الكهرباء تعبان بشكل. هسه هل تجي كهرباء ما تنفرع بيها؟ مكيف ما تقدر تشغل، وسبلت ما تقدر تشغل، الثلاجة ما تشتغل، لأن شنو؟ تصعد تنزل تخبط تصعد، يعني حتى الرافع احترق. يعني هسه احنا شو نسوي؟ اشترينا رافع وحطينا دي يضبط الكهرباء وما تحمل، يعني ما تعرف على غفلة تصعد فوق 220، على غفلة تنزل يا دوب اسم شوف كهرباء. زين معقولة من 2003 لحد الآن ما لقوا لها حل؟
وفي الوقت الذي يشكو فيه مواطنون من قلة ساعات التجهيز بالكهرباء، لا ينقطع التيار الكهربائي عن منازل المسؤولين الحكوميين في مدينة بعقوبة، والتي تجهز بخط الطوارئ على مدى 24 ساعة، وتتوزع هذه المنازل خلف بناية المحافظة ومجلسها، وذلك بحسب مصدر حكومي. المواطن أبو عبد الله:
والله أساكم مناطق زين بيها بصراحة.
نعم.
وكم مناطق لا.
نعم.
أي هيك.
ويقول المواطن عصام حامد أن الكهرباء وبقية الخدمات لا تزال متردية في محافظة ديالى منذ العام 2003 وحتى يومنا هذا حسب قوله.
يعني هو المي، الكهرباء، الخدمات، الشوارع، الأمن، يعني ماكو شيء زين، يعني ماكو شيء زين بالمحافظة بالذات بديالة، ماكو شيء من ناحية الوضع الأمني مو زين، من ناحية المي مو زين. ثق بالله الكلمة، هسه احنا بالتحرير صار لنا أسبوع ما عندنا مي زين، معتمدين على مي البير، ومي البير تدري كلها تكلم مال سبتة تنقات ومياجو فيها قدر يعني بشكل حساسية وأمراض.
ويتساءل الكثير من المواطنين متى تحل مشكلة الكهرباء، ومتى يستغني المواطن عن المولدات الأهلية والتي تستنزف منه الجهد والمال.
والله المولدات بكيفهم وتشغيلهم بكيفهم، يعني احنا صاحبين مولد هسه احنا بمركز بعقوبة، يوم عجبه يشغل يوم ما يشغل، يعني تروح تقول له يابا يقول لك بكيفي اني شو وقت ما اريد اشغل.
ايش قد الامبير؟
والله احنا هسه الامبير ب10.
والله غير بصراحة يعني. نعم. الكهرباء حالتها يعني مزرية فد مرة.
نعم.
يعني هسه تنطي انت للمولد 10,000 دينار وتنطي لابو الكهرباء يجي 125 هيجي.
صح.
يعني لو ياخذون فلوس يعني خلي ياخذ له بالشهر، كل شهر ياخذ له 25.
صحيح.
وتخلص من المولد وخلي الكهرباء تصير زينة، يعني شكو بيها. لا والله وزير الكهرباء.
من مدينة بعقوبة سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن التنموي في مجال أزمة الكهرباء والجهود المبذولة لتخفيفها في العاصمة بغداد. التفاصيل من ناجي ستار.
أكدت وزارة الكهرباء أن عودة محطة واسط الحرارية إلى الخدمة سيمكنها من تجهيز العاصمة بغداد بطاقة مقدارها 3000 ميجاوات. وقال مدير الإعلام في الوزارة مصعب المدرس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن العاصمة بغداد تحتاج إلى طاقة كلية تصل إلى 5500 ميجاوات أثناء فترة الذروة، مشيرا إلى أن الأحمال الزائدة على الشبكة تصعب من مهمة الوزارة في توفير الكم المطلوب من الطاقة.
الوزارة مطلع الأسبوع الماضي من إيصال تغذية العاصمة بغداد إلى ما يقارب 3500 ميجاوات بعد إضافة محولات قدرة جديدة في محطة القدس. كان من المؤمل أن تضاف أيضا محولة إلى محطة غرب بغداد التحويلية من أجل رفع استيعاب العاصمة بغداد إلى أكثر من 4000 ميجاوات، كونه هناك اختناق قصدي في ضغط الطاقة الكهربائية، والعاصمة بغداد بحاجة إلى أكثر من 5500 ميجاوات من الطاقة في فترة حمل الذروة.
وأضاف المدرس أن الوزارة حاليا تجهز بغداد بمعدل 12 ساعة يوميا من الكهرباء، مؤكدا قرب دخول عدد من المحطات الجديدة إلى الخدمة ما سيرفع القدرة الإنتاجية للكهرباء
تقريبا بحدود ال 12 ساعة يعني تجهيز حاليا اليومي، ونتأمل أن يرتفع هذا التجهيز يعني عندما يسهم المواطن في عدم الإسراف باستهلاك الطاقة الكهربائية. وأيضا هناك يعني وحدات جديدة أيضا ستدخل إلى الخدمة من أجل رفض العاصمة بغداد بطاقات إضافية.
عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد صادق الزاملي أوضح من جانبه أن الطاقة المجهزة لبغداد هي ذاتها التي كانت قبل عدة أسابيع ولم تطرأ أي زيادة أو تحسن على معدل ساعات التجهيز.
ما صار زيادة بإنتاج الطاقة الكهربائية في بغداد، هو في بغداد قبل أسبوع أو أسبوعين أو حتى قبل شهر كان معدل إنتاج الطاقة أو حقة بغداد 2700 ميجاوات، ولكن اللي حصل بالثلاث أيام الأخيرة إنه محطة الزبيدية أو الخط الناقل محطة الزبيدية إلى بغداد عبر إلى قطع، فخلال يومين السابق تم إعادة هذا الخط إلى العمل، تم استعادة نفس الطاقة التي كانت تجهز بها بغداد، يعني ما صار زيادة من الحورة، إحنا مجرد إعادة الخط الناقل.
إلى ذلك أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن تصريحات وزارة الكهرباء التي أكدت تحسن تجهيز الطاقة غير دقيقة وغير فعلية، داعيا الوزارة إلى اتخاذ موقف صادق في تصريحاتها التي تصدر بين الحين والآخر.
هذه التصريحات احنا تعتادين عليها من سنوات طويلة، يعني مال انه دخلت للتجهيز كذا ميجا وات وراح تتحسن ساعات التجهيز. يعني الحقيقة اني اكون في منصور في قلب بغداد، انا ما اعتقد اليوم وصل الى 6 ساعات. اليوم انا اليوم قاعد احسب انه ما وصلنا الى فمال التجهيز 12 ساعة. انا اعتقد انه هذا جزء من المبالغة، ومن على هذه الدوائر وهذه المؤسسات ان تكون اكثر عقلانية في التصريحات، لانه حتى الناس يعني تتفاعل وياها، يعني تطلع تحكي الحقيقة.
يشار إلى أن مشكلة الكهرباء باتت من المشاكل اليومية في الشارع العراقي، حيث يعاني العراق عموما من قلة ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية، ويتم الاعتماد أغلب الأحيان على المولدات الكهربائية الخاصة. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
روحي تصرخ وين هي،
غابت عليا روحي تصرخ وين هي.
ألف صياد بطريقي خوف لضيع النداية، هي
هي هي
هي
هي
ابتسم لي وهي في أصعب ظروف، يا عزيزة بوسة للقلب العطوف. ابتسم لي وهي في أصعب ظروف، يا عزيزة بوسة للقلب العطوف. يوم لو غابت علي روحي تصرخ وين هي،
يوم لو غابت علي روحي تصرخ وين هي.
قال الصياد بطريقي خوف لضيع ميدي،
هي
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 هي هي.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟
انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي ساتحان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. بعد خسارته الأخيرة لمناطق وأراضي بمحافظة الرقة السورية، عاد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش إلى شن هجمات جديدة على مدينة كوباني التي تقع على الحدود التركية. وقال ريدور خليل المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب اليابجا إن مسلحي داعش الذين يقدر عددهم 35 عنصرا شنوا الهجوم يوم الخميس، دخلوا كوباني من الجهة الجنوبية الغربية في 5 سيارات رافعين علم الجيش السوري الحر. وأضاف ريدور خليل متحدثا لإذاعة العراق الحر عن هجمات داعش:
اليوم فجرا أو صباحا دخلت 5 سيارات محملة بعناصر يرتدون لباس الجيش الحر ويرفعون علم الجيش الحر من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة كوباني. دخلوا إلى المدينة، وعند وصولهم فجروا سيارة مفخخة بالقرب من المعبر الحدودي، ومن ثم بدأوا بإطلاق النار بشكل على كل من صادفوا. هناك بكل تأكيد ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، ومن ثم انتشروا داخل الأحياء أي داخل المدينة بذاتها. هناك الآن عملية تمشيط وتطويق من قبل وحدات حماية الشعب وقوات الأصايش الأمن الكردي حول هذه المجموعة التي تقدر ب 35 عنصر. هناك قتلى أيضا في صفوفهم، ونتيجة التطويق الأمني فر 3 عناصر منهم إلى داخل الأراضي التركية. بحسب المعلومات الأولية وحسب إفادات شهود العيان، يقولون بأنهم دخلوا إلى المنطقة من خلال الحدود التركية.
ونجحت الوحدات الكردية المدعومة بفصائل من الجيش السوري الحر وغطاء جوي من طائرات التحالف الدولي أن تسيطر مؤخرا على بلدتي تل أبيض وتل عيسى، لتقترب من مدينة الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية داعش المتشدد. ويؤكد ريدور خليل المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب أن هجمات داعش الأخيرة على مدينة كوباني وعلى مناطق في الحسكة تأتي لرفع معنويات مقاتليه والتعويض عن خسائره الأخيرة، متوقعا أن يصعد التنظيم من هجماته على الوحدات الكردية والمناطق التي تقع تحت سيطرتها.
نعم، بكل تأكيد نحن معركتنا مع داعش لم تنتهي، ونحن قلناها مرارا بأن بعد طرد داعش من هذه المنطقة داعش لن تقف مكتوفة الأيدي وستحاول بجميع السبل أن تحدث قيام انتحاريين سيارات وإلى ما هنالك. واحد لرفع معنويات مقاتليها ومؤيديها في المنطقة، وللتعويض عن الخسارات التي مني بها، ولكن في كلا الحالتين هي ستكون الخاسرة.
وقال مسؤولون طبيون لرويترز إن 15 شخصا قتلوا وأصيب 70 في الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية داعش على مدينة كوباني يوم الخميس. محمود بالي صحفي من مدينة كوباني أكد لإذاعة العراق الحر مقتل ما لا يقل عن 23 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال.
في مئات المدنيين بالجرحى على حدود تركيا ما عم تسمح لهم تفوت. بلشت الاشتباكات توسعت، انتقلت الى المصرف الزراعي. في 9 من الارهابيين فجروا حالهم كلهم لابسين حزام ناسف، يقدر العدد من 40 إلى 50 واحد. اي واحد مقتول بالشارع بنشوفه لابس حزام ناسف. في قريه برخبوطان كمان هي جنوب كوباني الصباح داعش فاتت عليها، قتلت 25 مواطن واخذت بعض الاخر. هلا في قريه تحت سيطره وحدات حمايه. بعدين وحدات حمايه جابت مؤازره من جبهات القتال، اجت من صوب عين عيسى مؤازره قدرت تسيطر على الوضع. هلا في اشتباكات متقطعه جدا، يعني في منهم مجموعه متحركه جوا المدينه، وفي ثلاث عناصر من داعش سلموا حالهم للجيش التركي. قدام انظر المدنيين كلهم العالم الجمعين على الحدود، رموا سلاحهم سلموا حالهم للجيش التركي. وهلا ما في يعني ما في بمشفى بلا حدود في قناص موجود هلا عم يحاولوا يقتلوه.
يعني في قناص تابع للتنظيم لا زال على مشفى اطباء بالعالم؟
لا زال القناص موجود، من كل 10 دقائق ربع ساعه بتطلق طلقه.
طيب سيد محمود، عدد الضحايا،
عدد القتلى لحد هلا ما في احصائيه دقيقه، لانه في عدد كثير من المدنيين موجود لسه بالشوارع ما بنقدر نشيلهم، يعني هلا عم بلشوا يشيلوا الجرحى. بس المؤكد في 9 بقونية عربة، 9 شهداء، وفي على معبر مرشد تينار كمان في 5، وفي شيء 10 هلا بالبرادات بالمشفى. العدد المؤكد لهلا في شيء 23 واحد، لكن يقدر العدد الإجمالي انه حسب الناس عم تسوق بالشوارع فوق 50 قتيل، معظمهم مدنيين اطفال نساء. وفي 25 قلت لك بقرية برق وطن جنوب كوباني شيء 35 كيلومتر، هذول كمان ذبحوهم.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وذكر التلفزيون السوري أن المهاجمين دخلوا كوباني من تركيا، وهذا ما نفاه متحدث باسم وزارة الخارجية التركية بشدة، واصفا المزاعم بأنها أكاذيب. بينما قال مكتب حاكم أقليم شانلي أورفا التركي يوم الخميس إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين شنوا هجوما على كوباني في سوريا أثناء الليل لم يدخلوا البلدة من تركيا. وأضاف بيان المكتب أن الأدلة تظهر أن المتشددين دخلوا كوباني من بلدة جرابلس السورية إلى الغرب من كوباني. لكن فيجن يوكسكداغ الزعيمة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطية الكردية التركي قالت للصحفيين إن ما وصفته بالمذبحة التي وقعت في بلدة كوباني السورية يوم الخميس جاءت نتيجة سنوات من دعم الحكومة التركية لمتشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت يوكسكداغ أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المهاجمون دخلوا كوباني من تركيا. ويرى المحلل السياسي التركي القريب من حزب العدالة والتنمية التركي محمد زاهد جول أنها ليست الاتهامات الأولى من نوعها التي توجه للحكومة التركية بدعم تنظيم داعش. وقال جول متحدثا لإذاعة العراق الحر:
هذه ليست الاتهامات الأولى من نوعها، هناك اتهامات عديدة في هذا الإطار قد وجهت إلى الحكومة التركية من بعض الناشطين الكرد، لكن عمليا هذا الأمر غير منطقي وغير معقول. يعني وأظن أن منطقة الحدود فيها عشرات الكاميرات المراقبة ليس فقط من الجهة التركية وإنما حتى من وسائل الإعلام وغيرها. يعني فلذلك أنا قناعتي الشخصية أن يعني أن الحق سينجلي وأن هذا الأمر غير منطقي وغير ممكن أصلاً. يعني وأظن أن داعش ليست بحاجة إلى أن تقوم بمثل هذه الأعمال، يوجد لديها الكثير من الطرق لو أرادت إزاء الفيدة بدل أن تنسحب. يعني هذا التطور لا شك أنه يثير القلق حقيقة.
الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة الشيخ حسن الدغيم يرى أن لا غرابة في الهجمات الجديدة لتنظيم داعش على كوباني. وأضاف الشيخ حسن الدغيم في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر:
لا غرابي ولا شيء يستغرب عن هذا التنظيم. يعني هذا التنظيم هو بالأساس حسب رأيي طبعا ورأي كثير من المطلعين هو تنظيم قائم لتفجير المنطقة ولتقسيم المنطقة ولإذكاء يعني شرارة الصراع الطائفي السني الشيعي العربي الكردي. يعني كل ما يقوم به التنظيم هو ضمن هذه السياسة. فعندما يهاجم اليزيديين، عندما يهاجم المسيحيين، عندما يهاجم الأكراد، عندما يهاجم حتى يعني الطائفة السنية التي عانت الأمرين منه في العراق وسوريا، فليس هناك أي شيء غريب، هو موضوع ومصنوع لتفجير المنطقة.
لكن لماذا عاد الآن مرة أخرى إلى كوباني؟ ما أهمية هذه المنطقة بالنسبة لتنظيم داعش؟ وكتنظيم إسلامي متشدد كيف ينظر إلى الأكراد ووجود الأكراد؟
المتشددون في كل طرف دائما يسعدون بالعدو المفيد، هذا يسمى عدو مفيد. يعني مثلا هناك متشددون أكراد، هناك متشددون شيعة، هناك متشددون سنة. المتشددون لا يستطيعون حشد الطائفة أو حشد العرق أو حشد المذهب معهم إلا إذا كان هناك عدو مفيد. فمثلا يعني الميليشيات الشيعية في العراق والنظام الإيراني لا يستطيع حشد الطائف الشيعي خلفه بدون عدو سني يقوم بالتفجير في الأحياء الشيعية. كذلك المتطرفين المتشددين القوميين الأكراد يعني اللي بيسعوا مثلا دولي كردي شوفيني يسعدهم مثل هذا التنظيم. فهناك هاي التنظيمات بصير فيها اختراقات كبرى وبتتجير. يعني مثلا رجوع مبارح 2000 نازح عربي كانوا تركوا تل أبيض إلى تركيا، الآن رجعوا من تركيا إلى تل أبيض وعرضت بعض الصور لبعض أفراد حماية كردي يعني عبيرها مواطنين عرب. هاي مزعجي أن الأمور راح ترجع للاستقرار، فكان لازم تنظيم داعش يتحرك بمفخخاته من جديد ولضرب الأكراد من جديد ليزيد حجم التوتر.
نتوقع أنه تنظيم دولة الإسلامية داعش يستمر بهذا المخطط وممكن أن ينجح فضيلة الشيخ؟
للأسف يعني تنظيم داعش قائم على تلاقح بين ضباط عراقيين ولي خبرة عسكرية عالية جدا، يعني استطاعوا يحكم العراق 40 عام على زمن صدام حسين وقاتلوا إيران وقاتلوا التحالف الدولي، زائد عناصر تكفيرية محفزة تستطيع تجنيد الأطفال والمراهقين والنساء للصفوف الحركية. فهاي الحقيقة فكرة محفزة مع عناصر مؤثرة، يعني الحقيقة ممكن التنظيم يستمر في ضربات عسكرية قوية خصوصا بالمفخخات يعني لأمد غير قصير.
الشيخ حسن الدغيم الباحث والمفكر الإسلامي متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا.
وقاومت مدينة كوباني على مدى أكثر من 4 أشهر هجمات تنظيم داعش حتى تمكنت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وغرفة بركان الفرات بدعم جوي من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرر المدينة بشكل كامل. ويشير نائب مسؤول العلاقات الخارجية في مقاطعة كوباني إدريس نعسان إلى أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى كوباني قبل أن يقوم مسلحو داعش بمهاجمة المدينة مرة أخرى.
آلاف من المدنيين عادوا إلى كوباني بعد تحرير المدينة، وكانت هناك تقديرات تشير إلى حوالي 100,000 من المدنيين في القرى والريف نتيجة لاستتباب الأمن، نتيجة لسعي الإدارة الذاتية إلى توفير مستلزمات الحياة. فبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى المدينة التي شهدت اشتباكات عنيفة والتي شهدت قصف جوي وتم تدمير قرابة 70% من المدينة. بدأت هذه المدينة تعود تدريجيا إلى طبيعتها كمدينة حية ومأهولة، ولكن هذا التقدم الأخير للقوات الكردية في تل أبيض وفي المحاور الأخرى وهزيمة داعش ولد نوع من الرغبة في الانتقام من المدنيين، لذا فتسللت مجموعات أو بعض العناصر من المرتزقة إلى داخل المدينة وحاولوا إثارة البلبلة والفوضى والاضطراب داخل المدينة، ولكن قوات الأسايش ووحدات حماية الشعب والمرأة تسعى إلى السيطرة على الوضع بشكل الكامل، والآن الأوضاع شبه مسيطر عليها سوى بعض الطلقات التي تسمع بين الفينة والأخرى.
الحدود اليوم مغلقة، الحدود التركية مغلقة أمام مدينة كوباني وسكان كوباني.
الحدود مغلقة للأسف الشديد. من الناحية الإنسانية أيضا في الأيام الأخيرة نجد بعض العراقيل أمام فتح هذا الحدود لكوباني لتباشر عملية الإعمار بشكل الفعال وبالشكل المطلوب، ولذا نسعى من الجيران إلى الأطراف من السلطة التركية والشعب التركي أن يبدو المزيد من الإيجابية حيال كوباني لنتعاون في التصدي لهذه الجماعات الإرهابية، لأن في سيطرة هذه الجماعات على أي مكان في منطقتنا يعني المزيد من التهديد لمجتمعاتنا ومستقبلا في خطر.
هجمات داعش الأخيرة اليوم ممكن أن تؤثر على وتثير مخاوف المواطنين المدنيين من العودة إلى كوباني أو التفكير في النزوح مرة أخرى؟
لا أعتقد أن المدنيين سوف يخشون كوباني التي شهدت مقاومة عنيفة، مقاومة تاريخية يشهد لها العالم والتي تحولت إلى رمز لهزيمة داعش ولأول مرة في الجغرافية السورية. هؤلاء يؤمنون بأن حماتهم قادرون على دحر هذا التنظيم أينما كان وإفشال هذه المحاولات، وبالتالي فهم واثقون وسوف يستمرون في إعمار مدينتهم.
إدريس نعسان مساعد رئيس هيئة العلاقات الخارجية بمقاطعة كوباني متحدثا لإذاعة العراق الحر من داخل المدينة، شكرا جزيلا لكم.
شكرا.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.